الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وكتاب التوحيد من أول ما أخذنا إلى هذا الموضع ذكر فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مسائل كثيرة من بيان وجوب معرفة التوحيد والعلم به والخوف من الشرك، وبيان بعض أفراد التوحيد وبعض أفراد الشرك الأكبر والأصغر، ثم بيّن شيئا مما يتعلق بوسائل ذلك وما يتعلق بالصور المختلفة التي وقعت من هذا الشرك في الأمم قبلنا وعند الجاهليين، يعني في الغنيين وفي أهل الكتاب، وكذلك مما وقع في هذه الأمة. ثم ذكر وسائل ذلك وطرقه الموصلة إلى الشرك، وسائل الشرك التي توصل إليه وطرق الشرك الموصلة إليه. بعد هذا يأتي احتجاج المشركين والخرافيين من أن هذه الأمة حماها الله جل وعلا من أن تعود إلى عبادة الأوثان، فاستحضر بعد كل ما سبق أن قائلا يقول له: كل هذا صحيح، ولكن هذه الأمة عصمت أن تقع في الشرك الأكبر، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فلما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، علمنا أن عبادة الشيطان لا تكون في هذه الأمة، وأن الشرك الأكبر لا يكون. هكذا قال الخرافيون. والجواب أن هذا الاحتجاج في غير موضعه، وفهم ذلك الدليل وذلك الحديث ليس على ذلك النحو. وجواب ما قالوا من أن قوله عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، نقول: أيس الشيطان، والشيطان لا يعلم الغيب، وهو حريص على إغواء بني آدم، لا احتنكن ذريته إلا قليلا. هو أيس، ولكن لم يأيسه الله جل وعلا، أيس بنفسه لما رأى عز الإسلام ولما رأى ظهور التوحيد على الكفر في جزيرة العرب، فأيس لما رأى ذلك، ولكنه لم يأيسه الله جل وعلا من أن يعبد في جزيرة العرب. ثم إن في قوله أيس أن يعبده المصلون أن المصلون لا شك أنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، لأن المصلي هو الذي أقام الصلاة، فمن أقام الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وأعظم المنكر الذي سينكره المصلي هو الشرك بالله جل وعلا، فإن الشيطان ييأس أن يعبده من قام بالصلاة على حقيقتها وأقامها كما أراد الله جل وعلا. فإذا نقول: هذا الحديث ليس فيه أن العبادة عبادة الشيطان لا تكون في هذه الأمة، بل فيه أن الشيطان أيس لما رأى عز الإسلام، ولكنه لم يأيس. فلهذا لما كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل وارتدت طائفة من العرب، كان ذلك من عبادة الشيطان، لأن عبادة الشيطان بطاعته، كما قال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وعبادة الشيطان كما في تفسير الآية بطاعته في الأمر والنهي، طاعته في الشرك وطاعته في ترك الإيمان وترك لوازمه. إذن هذا الدليل استحضره الإمام رحمه الله، وقال إن هذا الدليل ليس واقعا كما زعمه أولئك. والدليل على ذلك التفسير ما جاء في الأدلة أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فيصحح ما فهمنا من أن معنى الحديث أن الشيطان هيس بنفسه ولم يؤيد وقياسه بنفسه لأجل عدم اطلاعه على علم الغيب مع حرصه على دعوة الناس إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى وجل وتقدس. قال الإمام رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعني أن عبادة الأوثان واقعة في هذه الأمة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم كما وقعت في الأمم السالفة، فهذه الأمة تقع فيها عبادة غير الله جل وعلا. وقوله باب ما جاء يعني من النصوص في الكتاب وفي السنة، ما جاء أن بعض هذه الأمة، بعض هذه الأمة هذا التبعير لأن عبادة الأوثان لم تكن من الأمة كلها وإنما كانت من بعض هذه الأمة، وإلا فلا تزالوا طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة. فإذا قوله بعض هذه الأمة يعني ذلك البعض المردود، فنفهم منه أن هناك من يقوم بالاستمساك بالأمر الأول الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحابته في أمر التوحيد وأمر العبادة والسنن. بعض هذه الأمة، المقصود بقوله هذه الأمة أمة الدعوة أو أمة الإجابة. إذا قلنا أمة الدعوة فلا شك أن هناك من أمة الدعوة وهم جميع الناس بل من الجن والإنس أن منهم من عبد الأوثان واستمر على عبادتها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضى ببعثته ولم يقبل ذلك. وإذا قلنا إن المراد بالأمة أمة الإجابة يعني أن من أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته فتقادم بهم العهود حتى يعتدوا على أدبارهم ويتركوا دينهم، كما جاء في الباب في باب سلف في أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم العلو بالصالحين. فإذا الظاهر هنا أن قوله بعض هذه الأمة يعبد الأوثان يعني به أمة الإجابة، لأنهم يتركون دينهم ويتوجهون إلى الأوثان يعبدونها. والأوثان جمع وثن، والوثن هو كل شيء توجه إليه الناس بالعبادة، إما بأن يدعوه مع الله جل وعلا أو أن يستغيثوا به أو أن يعتقدوا فيه أنه ينفع ويضر بدون إذن الله جل وعلا، أو أنه يرجى رجاء العبادة ويخاف منه كخوف من الله جل وعلا أو في السر ونحو ذلك من الأشياء. من اعتقد فيه ذلك فذلك الشيء وثن من الأوثان، وقد يكون راضيا بتلك العبادة وقد لا يكون راضيا بتلك العبادة. والوثن ليس مصورا على شكل صورة، والصنم هو ما كان على شكل صورة كما سبق أن ذكرنا. فالفرق بين الأوثان والأصنام أن الأصنام هي الآلهة التي صورت على شكل صور، كأن يجعل لنبي من الأنبياء صورة ويعبدها أو يجعل لرجل من الرجال كبودا ونحوه صورة ويسجد لها ويعبدها، هذه أصنام. أو أن تكون أوثانا، والأوثان هي الأشياء التي تعبد، قد يكون جدارا، قد يكون قبرا، قد يكون رجلا ميتا، قد يكون صفة من الصفات يتخذها معبودة من دون الله. فكل ما توجه إليه العباد بنوع من أنواع العبادة فهو وثن من الأوثان. قال وقول